العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين: الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان يوم غد الاثنين بدعوة من السلطان هيثم بن طارق. إصابة شاب فلسطيني برصاص مستوطن صهيوني خلال اعتداءات بحي الشيخ جراح. قصف صاروخي يستهدف قاعدة زليكان العسكرية التابعة للجيش التركي شمالي العراق. تفاصيل النشرة: يزور الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي سلطنة عمان على رأس وفد رفيع المستوى يوم غد الاثنين، وذلك تلبية لدعوة رسمية من سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد. وسيتوجه رئيسي إلى مسقط على رأس وفد رفيع المستوى لمواصلة دبلوماسية حسن الجوار وتوسيع العلاقة الاقتصادية والسياسية والثقافية. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإيراني مع سلطان عمان وتوقيع عدة وثائق للتعاون المشترك واللقاء مع الإيرانيين المقيمين في هذا البلد ورجال أعمال ونشطاء اقتصاديين عمانيين. أصدر ديوان البلاط السلطاني في عمان بيانا اعتبر فيه زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يوم غد الاثنين إلى السلطنة تجسيدا لحسن الجوار وللعلاقة الطيبة التي تربط سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضاف البيان أن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص السامي للسلطان هيثم بن طارق والسيد رئيسي على تعزيز الأواصر الثنائية في شتى المجالات خدمة لمصالح البلدين الصديقين. قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه بحث هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على الخطوات التالية لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين طهران وقوى عالمية. وأضاف بوريل عبر حسابه على تويتر: من المهم أن نمضي قدما، فكلما طال انتظارنا زادت صعوبة اختتام المفاوضات النووية. حول المستجدات بشأن مفاوضات إلغاء الحظر الأمريكي غير القانوني على إيران وإحياء الاتفاق النووي، نتابع التقرير التالي:
إيران جادة للوصول إلى اتفاق مستديم في محادثات فيينا، وتمتلك حسن النوايا والإرادة لتحقيق ذلك. تأكيد جاء على لسان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. أمير عبداللهيان أشار إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إلى طهران، وقال إنه تم بحث مبادرات إيرانية خلال هذه الزيارة، معربا عن تقديره للجهود البناءة التي يبذلها بوريل ومورا في هذا الصدد. من جانبه شدد بوريل عزمه على مواصلة الجهود لتقريب في وجهات النظر بين طهران وواشنطن، معربا عن أمله في التوصل إلى نتيجة جيدة. وفي ألمانيا أبدى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعداد بلاده للوساطة بين إيران وأوروبا والولايات المتحدة في حال طلب منها ذلك، لافتا إلى أن دولة قطر مع حل النزاعات بالطرق السلمية، آملا في أن يتم التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب.
هناك أهمية كبيرة في التعاون بين كل من إيران وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وضرورة حل الخلافات بينهم بالطرق السلمية، ونهج دولة قطر الدائم هو دعم السلام والاستقرار في المنطقة.
وفي موسكو شددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أنه لا بديل عن الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن زيارة مساعد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي لطهران كانت إيجابية. كما أشارت إلى أن الاتصالات بين أطراف محادثات فيينا لم تنقطع، وأن الدول والأطراف تواصل جميعها العمل الجاد في هذا المجال. هذا وكانت مصادر مطلعة كشفت بأن عرقلة الولايات المتحدة لمحادثات فيينا جاءت بسبب عدة مواقف، من بينها أن واشنطن ترفض رفع الحظر عن حرس الثورة الإسلامية، رغم تأكيد العديد من القادة الإيرانيين بأن رفع هذا الحظر يشكل أولوية بالنسبة إلى إيران. المصادر كشفت أيضا أن الولايات المتحدة طلبت من إيران التخلي عن المطالبة بالانتقام لجريمة اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني، وكذلك طالبت واشنطن بطرح قضية الدور الإيراني في المنطقة على طاولة المفاوضات، وهي أمور ترفضها إيران جملة وتفصيلا.
أصيب شاب فلسطيني برصاص مستوطن صهيوني أطلق النار على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، حسب ما ذكرت مصادر فلسطينية. وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في حي الشيخ جراح لتوفير الحماية للمستوطنين الذين هاجموا منازل الفلسطينيين في الحي. وتواجه عشرة العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح خطر التهجير القسري في وقت يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الحي، بينما تتساعد اعتداءات المستوطنين في مناطق أخرى بالضفة الغربية والقدس المحتلة بدعم من سلطات الاحتلال. سجل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اعتراضا على ذكر اسم دولة إسرائيل في البيان الختامي للمؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي. وقال مكتب الحلبوسي في بيان إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سجل اعتراضه على ذكر اسم دولة إسرائيل في البيان الختامي، ويؤكد استبدال الوصف بالكيان الإسرائيلي المحتل خلال المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة. وأكد الحلبوسي المضي في تشريع قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، فيما عدا ذلك انعكاسا حقيقيا لإرادة الشعب العراقي الذي يعتبر القضية الفلسطينية على رأس أولوياته القومية والإسلامية. اعتبرت حركة النهضة التونسية أن مرسوم الرئيس التونسي قيس سعيد المتعلق بإحداث الهيئة الاستشارية للاستفتاء هو خروج تام عن الشرعية الدستورية وتكريس للانقلاب ولمنهج الانفراد بالحكم وتجميع السلطات. حول هذا الموضوع ومستجدات الأزمة السياسية في تونس نتابع التقرير التالي.
الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، كما سماها رئيس قيس سعيد، ترى النور بشكل رسمي لإعداد دستور جديد متبوعة بلجان ثلاثة: اللجنة الاستشارية القانونية، واللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ولجنة الحوار الوطني. ليتوضح أن التوجه العام سيكون باتجاه نظام رئاسي بحكومة مسؤولة أمام رئيس الدولة وبرلمان بدور رقابي أساساً.
الحس العام يتجه نحو قرار نظام رئاسي، الرئيس هو الذي يعين الحكومة وتكون الحكومة مسؤولة أمامه. ما يهمنا الآن هو أن السلطة التشريعية يعني تكون لها صلاحيات هامة تتمثل في المراقبة، مراقبة عمل الحكومة والمساءلة.
فيما حذرت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية من المساءلة القانونية لأعضاء اللجان الاستشارية، وصف بيان جبهة الخلاص الوطني خطوة قيس سعيد بالانقلابية واللا دستورية.
اللجان التي كونها الانقلاب هي مواصلة في إجراءاته الانقلابية، ونعتبر اللجان هذه مثل الاستشارة الإلكترونية، مثل الاستفتاء الذي يعتمد الذي يزمع عقده تنظيمه في 25 جويلية، والانتخابات نتاع 17 ديسمبر، كلها بالنسبة لنا انقلابية وتجني على الديمقراطية وعلى الشرعية وعلى الدستور.
الأحزاب المساندة للرئيس قيس سعيد استغربت إقصاء كل الأحزاب على اختلاف مواقفها من المشاركة في الحوار واقتصاره على المنظمات الرئيسية، فيما يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل هيئة إدارية وطنية قريبا للبت في موقفه مما جاء به المرسوم الرئاسي، وسط توقعات بأن يدفع موقف الاتحاد الرئيس سعيد إلى مراجعة قراراته حسب محللين.
اتحاد الشغل اعتمد سياسة مسك العصا من الوسط وجس النبض وانتظار تطورات الأحداث، ولكنه سيكون يوم الاثنين مضطر ليأخذ موقف نهائي، سيرفض الحوار ولكن سيبقي على جزء من مساندته لمشروع قيس سعيد. ولذلك أنا أعتقد في ترجيح تعديل خريطة قيس سعيد وإرجاء بعض محطاته.
ينتظر أن تقدم لجان الاستشارية تقاريرها النهائية بتاريخ 20 من شهر جوان المقبل.
أفاد مصدر أمني عراقي باستهداف صاروخي طال قاعدة الزليكان العسكرية شمال العراق حيث تتواجد القوة التركية. وذكر المصدر أن مجموعة صواريخ أطلقت على القاعدة في أطراف جبال ناحية بعشيقة شرقية الموصل دون معرفة طبيعة الهجوم، أكان عبر صواريخ أرضية أو طائرات مسيرة. اعترف مستشار الرئيس الأوكراني تيموفي ميلوفانوف في تصريح صحفي بأن القوات الروسية تقدمت قليلا في دونباس في محاولة لفرض سيطرتها الكاملة على المنطقة، مضيفا أن الحرب في أوكرانيا وصلت إلى مأزق لأن كلا الطرفين يقاتلوا إلى أقصى حد. وشدد مستشار الرئيس الأوكراني على أن كييف بحاجة إلى قاذفات الصواريخ المتعددة المدى لوقف التقدم الدم الروسي. حذرت منظمة الفاو من تفاقم أزمة الغذاء العالمي بسبب نقص الإمدادات من الحبوب والزيوت بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ودعت المنظمة إلى العمل سريعا لتفادي أزمة باتت تلوح بالأفق. هذا ورفضت موسكو الاتهامات الأمريكية بالمسؤولية وأرجعت أسباب الأزمة إلى العقوبة الأمريكية والغربية على قطاعات حيوية روسيا. المزيد في التقرير التالي.
أزمة جديدة تطل برأسها على المعمورة باتجاهاتها الأربعة، ألا وهي أزمة الغذاء العالمي التي باتت تهدد الأمن الغذائي في العالم على خلفية الحرب في أوكرانيا والتصويب الأمريكي على موسكو وتحميلها المسؤولية. تلك الأزمة سعرت تبادل الاتهامات، فقد حملت واشنطن موسكو مسؤولية تفاقم الأزمة في العالم بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بينما ترفض روسيا تلك الاتهامات مع نفيها احتجاز مخزونات القمح الأوكراني في الموانئ، وتشير إلى أثر العقوبات الاقتصادية الغربية على قدراتها في توريد الغذاء والطاقة.
مسؤولية الاضطراب الحاصل في توزيع الإمدادات الغذائية والمعاناة حول العالم تقع بشكل مباشر ومنفرد على عاتق الحكومة الروسية.
وتعليقا على الاتهامات الأمريكية، تقول مصادر روسية متابعة إن روسيا ليست من تمنع تصدير الحبوب والأسمدة من أراضيها، بل إن الولايات المتحدة وحلفائها هي من تفرض العقوبات على القطاعات الروسية المختلفة بما في ذلك القطاعات الزراعية والبنكية. وتنفي المصادر أن يكون تصدير الحبوب من أوكرانيا قد توقف، متحدثة عن تصدير الحبوب إلى الدول الأوروبية برا عن طريق سكك الحديد وبكميات ضخمة مقابل الأسلحة التي تصل إلى الجانب الأوكراني. ما فاقم أزمة الغذاء العالمية أيضا كان في قرار الهند حظر تصدير القمح. نيودلهي بررت قرارها بالحاجة لتلبية احتياجات السوق المحلية وسط توقعات بانخفاض محصول القمح هذا الموسم نتيجة موجات الجفاف وارتفاع أسعار الأسمدة. ويمثل إنتاج روسيا وأوكرانيا معا ما يقرب من ثلث إمدادات القمح العالمية، في حين تعد أوكرانيا دولة رئيسة لتصدير الذرة والشعير وزيت دوار الشمس. أما روسيا وبيلاروسيا فتصدران أكثر من 40% من مجموع الصادرات العالمية من البوتاس الذي يستخدم سمادا. ووسط تلك الاتهامات والاتهامات المضادة، ترتفع الدعوات لإبعاد الغذاء عن استخدامه كسلاح سياسي أو عسكري. ووفقا لمنظمة الفاو، فأن الأشخاص الذين عانوا من نقص الغذاء بسبب النزاعات ارتفع من 100 مليون شخص في عام 2020 ليصل إلى قرابة 161 مليون شخص العام الحالي.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان يوم غد الاثنين بدعوة من السلطان هيثم بن طارق. إصابة شاب فلسطيني برصاص مستوطن صهيوني خلال اعتداءات بحي الشيخ جراح. قصف صاروخي يستهدف قاعدة زليكان العسكرية التابعة للجيش التركي شمال العراق في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الأفاضل، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. ألوان ثقافية تقدم إليكم عند 10:18، وبعد ذلك نقدم إليكم الحياة الطيبة عند 10:45. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 12 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج ألو طهران عند 12:10. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 12:48، وعند 1:01 يرفع أذان الظهر. نهج الحياة تستمعون إليها عند 1:12، وبعد ذلك نقدم إليكم من وصايا نهج البلاغة عند 1:27. من مأدبة القرآن تستمعون إليها عند 1:37، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 1:48. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، وحتى لقاء آخر، أتمنى لكم يوما جميلا، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم من جديد إلى برنامج ألوان ثقافية، إذ نتوقف عند أهم وأكبر حدث ثقافي شهدته جمهورية إيران الإسلامية خلال الأيام المنصرمة والذي لقي إقبالا كبيرا.
إنه مستمعينا الكرام المعرض الدولي 33 للكتاب بطهران العاصمة. نرجو لكم رفقة طيبة مع البرنامج.
أحبتي الأفاضل، تعد معارض الكتب مكانا يسجل فيه معظم دور النشر حضورا مكثفا لعرض آخر وأهم كتبها وروايتها للجمهور. إنها تعد بحق مهرجانا سنويا تشهده مختلف البلدان ومنها جمهورية إيران الإسلامية، ليكون ملجأ ومتنفسا لمتذوقي وهواة المطالعة، ليسد حاجتهم الملحة للكتاب والمطالعة كونها غذاء للروح.
نعم، في هذا العام انطلقت الدورة 33 لمعرض الكتاب الدولي يوم الأربعاء 11 من مايو أيار إلى 21 منه في مصلى الإمام الخميني بالعاصمة طهران، وقد شارك نحو 183 ناشرا مستقلا و100 ناشر بالنيابة، إضافة إلى 178 ناشرا من خارج إيران، إضافة إلى إقامة المعرض بشكل افتراضي على موقع المعرض الإلكتروني. فقد أقيم المعرض هذا العام بشكل حضوري بعد توقف دام لثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا، حيث شهد إقبالا كبيرا من قبل الناشرين والجمهور، وبالطبع أدى هذا أيضا إلى صعوبة تم التغلب عليها نوعا ما بفضل التخطيط المسبق لإقامة معرض الكتاب كنموذج للتأقلم مع جائحة كورونا.
أيها الأكارم، أشارت إقامة هذه الدورة من المعرض إلى انتصار الوعي والصحة على المرض والموت، وهي علامة أخرى على حيوية الشعب وتماسكه الثقافي. هذا ما جرى على لسان مساعد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي للشؤون الثقافية ياسر أحمد وند، وضمن إشارته إلى ما تعرض له مجال الثقافة لأضرار كثيرة خلال فترة الجائحة، لفت إلى أن الإحصاءات الثقافية في هذه الفترة كانت متميزة، حيث تم إصدار 113,000 كتاب العام الماضي، وهو رقم قياسي من نوعه، يظهر نشاط وجهود مجموعة كبيرة من الأشخاص المعنيين بإنتاج الكتب وتوزيعها. ومعرض الكتاب باعتباره المكان الرئيسي لتقديم الإنجازات الثقافية لإيران شكل مؤشرا على الجهد الجماعي والاهتمام الواسع للإيرانيين بالعلم والوعي.
ومن هذا المنطلق، بالإضافة إلى إقامة المعرض الحضوري بمشاركة دور نشر محلية وأجنبية، فقد تم إنشاء قاعدة مبيعات على شكل معرض افتراضي بحضور 2800 من الناشرين الذين قدموا أعمالهم وكتبهم الجديدة. أقيمت الدورة 33 لمعرض طهران الدولي للكتاب تحت شعار مع الكتاب نتمتع بالسلامة، فقد أقيم على مساحة بلغت 90,000 متر مربع، وفق ما أعلنه المتحدث باسم معرض الكتاب علي رمضاني، فإن 32 دولة شاركت في المعرض الدولي 33 للكتاب بطهران في قسم الناشرين الأجانب والقسم الدولي، كما حضر ضيوف ومجموعات صادقة من عدة دول من بينها سويسرا، الهند، هونغ كونغ، تركيا، إيطاليا، فرنسا، الصين، كوريا الجنوبية، البوسنة، بريطانيا، هولندا، أستراليا، أمريكا، ألمانيا، سوريا، لبنان، أفغانستان، العراق، الكويت، عمان، البحرين، مصر، المكسيك وصربيا.
أيها الأكارم، استقبل المعرض زواره من 10 صباحا إلى 8 مساء، أما المعرض الافتراضي فقد استقبل زواره على مدار الساعة خلال أيام إقامة المعرض. أيها الأكارم، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى الفقرة التالية بعنوان أرقام ودلالات.
حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. أعزائنا، في هذه المحطة نعرفكم على ما حفل به جناح الكتب العربية في القسم الدولي لمعرض الكتاب بطهران، وقد شمل الحقول والمواضيع الثمانية الآتية: أولا الموسوعات والمعاجم، أطالس، المخطوطات، التراجم والأنساب، الأعلام والسير. ثانيا دراسات الأديان، دراسات إسلامية، الصحافة والإعلام. ثالثا القرآن الكريم وعلومه، الحديث الشريف وعلومه. رابعا الفقه وعلومه، أصول العقائد، الأخلاق، العرفان والتصوف. خامسا دراسات لغوية والأدب والنقد، قواميس لغوية وأدبية، وروايات وقصص
والشعر. سادسا قانون، دراسة سياسية، دراسة اجتماعية، الاقتصاد، الفلسفة، علم النفس، التربية والتعليم. سابعا العلوم الطبية، الفنون، كتب علمية، معارف عامة. ثامنا فن الطبخ ومواضيع أخرى. وقد أعلن مدير لجنة الناشرين الأجانب لمعرض طهران الدولي 33 للكتاب إسماعيل جان علي بور أن الحد الأقصى للتخفيضات لقسم البيع المباشر الخاص بالناشرين الأجانب قد انخفض من 30% إلى 15% في هذه الدورة من المعرض بهدف تدارك جزء من نفقات الأجنحة وغيرها. إضافة إلى ذلك فقد تم تقديم تخفيضات بنسبة 30% ودعم بنسبة 20% لقسم البيع الافتراضي للمعرض، مضيفا أن التمهيدات اللازمة للقسم الدولي ساهمت في زيادة الكتب المحملة في موقع معرض طهران الدولي للكتاب بمعدل 20%، كما زادت مساحة الأجنحة أيضا بنسبة حوالي 25%.
تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وتتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو المعرض الدولي 33 للكتاب في العاصمة طهران.
أيها الأكارم، قال مساعد القسم الدولي لمعرض الكتاب حسين علي سبزة، بالنظر لاتساع نطاق المناقشات والتبادلات الثقافية في مجال التعريف بصناعة النشر الإيرانية، فإن القسم الدولي لدار الكتاب والأدب الإيراني أقام أكثر من 30 جلسة استشارية لكشف الخبرات وتبادلها مع ممثليات دور النشر المشاركة من مختلف الدول. ومن بين المشاركين في هذه الاجتماعات الضيوف المهتمون الأجانب وناشرون وكتاب ومترجمون وناشطون في المجال الدولي.
نعم، ومن أبرز النشاطات التي شهدها القسم الدولي لمعرض كتاب طهران يمكن الإشارة إلى الحقول التالية: سوق الكتاب العالمي والضيوف المتميزين ودعوة واستضافة الشخصيات المهمة والمؤثرة في مجال الكتاب والمطالعة ورؤساء المعارض والمنح الدراسية ودعوة السفارات والمراكز الثقافية المحلية والأجنبية والاجتماعات والندوات والأنشطة الثقافية المختلفة الأخرى.
أيها الأحبة، ضمن إشارته إلى سوق الكتاب الدولي باعتباره أحد المشاريع المهمة في القسم الدولي، قال حسين علي سبزة مساعد القسم الدولي لمعرض كتاب طهران 33 إن هذا النشاط ساهم في تقوية جانب نشر وتوزيع الكتب من خلال مؤسسات ومراكز ثقافية مختلفة وناشرين ووكالات أدبية ومؤسسات محلية وأجنبية مستقلة وكتاب ومترجمين ورسامين، بالإضافة إلى خبراء آخرين في مجال النشر، ولتوفير الأرضية اللازمة لحضور أوسع لجمهورية إيران الإسلامية في معارض الكتاب والاجتماعات الدولية.
أتاحت هذه البرامج الفرصة الأكبر لبسط وتوسعة مجالات التعاون الثقافي الثنائي وتحديد المتميزين في مختلف المهرجانات والمسابقات الأدبية المحلية والتسريع في عملية ترجمة الأعمال بإشراف المترجمين البارعين وإلى اللغة الفارسية.
أما الآن أيها الأحبة إلى الحوار الذي أجري مع ضيف البرنامج بتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالصحة والسلامة لدكتورنا الجليل الدكتور كاظم شمدفر الأستاذ الجامعي والأكاديمي من طهران، ولكم مستمعين الأفاضل. دكتور، كيف تقيمون دور معارض الكتاب في تعميم ثقافة القراءة في مجتمعاتنا الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك وعلى المستمعين الأفاضل. أشكر اتصالكم بي حول الكتاب ومعرض الكتاب. بالبداية نقول اهتمام الجمهورية الإسلامية معارض الكتب وخاصة المعرض الدولي للكتب قابل للشكر والتقدير، ويدل على اهتمام المسؤولين في الثقافة والتعليم والقضايا بالحقيقة يمكن نعبر عنها بمفردة الثقافية لتشمل كل المجالات. أنا برأيي كلمة الثقافة حتى تشمل السياسة. نقول أن الاهتمام الموجود في الجمهورية الإسلامية لا يحدد في معرض الكتاب الدولي، بل هناك معارض على مستوى المحافظات وعلى المناطق وعلى المدارس، والحمد لله هذه بفضل الإسلام، حيث اهتم الرسول الأعظم بالقراءة والكتابة وطلب العلم، وله أحاديث وروايات كثيرة في هذا المجال.
دكتور، أول آية نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي اقرأ، دليل على أهمية ومكانة القراءة والعلم.
نعم، نريد أن نقول لهذه المعارض تبين حقيقة الجمهورية الإسلامية، هو اهتمام الإسلام والجمهورية الإسلامية بالقضايا العقائدية والفكرية والثقافية بإنشاء مثل هذه المعارض، وهذا المعرض 33.
أكيد.
الشيء الذي يلفت نظر في المعرض أنه المشاركة والمساهمة من كافة الدول ومن كافة المكاتب ودور النشر، وهناك الذين يرغبون في عرض مجالاتهم الثقافية إلى جانب الكتب، أيضا نشاهد بعض الأشياء الثقافية موجودة. المعرض الدولي في الحقيقة في طهران نموذجي، وربما يمكن القول أنه من أسمى وأرقى المعارض الدولية الثقافية في مجال النشر والكتب. كل المنتجات الثقافية بأشكالها المتطورة الحديثة معروضة في هذا المعرض، والجميل في هذا المعرض كل كتب المذاهب الإسلامية التي تدرس في الحوزات العلمية أيضا موجودة، ونشاهد إخوتنا السنة أيضا يأتون يهتمون بشراء الكتب التي هي في الحقيقة ذات اهتمامهم الدراسي.
نعم. طيب دكتور، هذا ما تفضلتم به سهولة وبأسعار ربما أرخص مما متوفرة خارج هذه المعارض في اقتناء الكتب، ولكن هل تلعب المعارض دور في تشجيع وتسعير قراءة الكتب؟
ولا شك أن المعارض لها دور اهتمام الناس بالكتاب، يرغب الإنسان ويعرف الإنسان، هذا المهم، يتعرف على التطور العلمي ويتعرف على آخر المنتجات ويتعرف على المناهج الجديدة في أساليب النشر. كل هذه يحصل عليها الإنسان من خلال المعرض، والمعرض هو عرض لكي الإنسان حينما يشاهد بعينه يحصل على رغبة أكثر من شيء آخر، يعني حينما يحضر في مكان. لذلك نرى هناك حديث الكتب بساتين العلماء، يعني كأنه الإنسان حينما يدخل في معرض الكتاب كأنه يدخل في مجال يستأنس ويرتاح، فهي الكتب جمالياتها، أشكال، نعم، تنوعها، أسماءها، كلها، نعم، لها دور في ذاكرة الإنسان وفي ثقافة التطور العلمي، ويتعرف على آخر المنتجات ويتعرف على المناهج الجديدة في أساليب النشر. كل هذه يحصل عليها الإنسان من خلال المعرض،
نعم، وتشجيعه على القراءة
وتشجيعه على القراءة، وكذلك تشجيعه على إكمال الدراسة.
شكري الجزيل لك دكتور كاظم حشمة فرد، الأستاذ الجامعي والأكاديمي
من طهران، وفقكم الباري ورعا.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي على هذا الحوار المفيد والجيد، ونتابع ما تبقى من برنامج ألوان ثقافية. كونوا معنا ورفيقونا. ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، لقد حلت دولة قطر الضيف الخاص للمعرض الدولي للكتاب في دورته 33 هذا العام، باعتبارها المضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي سعت هي الأخرى للتعريف بإمكانياتها الثقافية التي يمكن من خلالها تبادل إنجازاتها في المونديال 2022.
الواقع هو أن قطر، وبسبب قواسمها الثقافية والدينية المشتركة وتشابهها الأدبي في مجال النشر مع إيران، كانت إحدى أولويات اختيارها كضيف شرف لمعرض الكتاب الدولي في هذا العام. لقد اكتسبت هذه الدورة أهمية خاصة، حيث شهدت حضور وزير الثقافة القطري ورئيس معرض الدوحة الدولي للكتاب ومجموعة من الكتاب والناشرين القطريين البارزين في إيران، إلى جانب تقديمهم للإنتاج الفكري وعقد اجتماعات وتبادل الأفكار بين الكتاب والناشرين من البلدين، وذلك من خلال فعاليات المعرض المختلفة. كما تمكن الناشرون والكتاب الإيرانيون والقطريون من تبادل الأفكار والتجارب المفيدة من خلال فعاليات المعرض.
في إطار هذا التعاون الثنائي، سعى المعرض لاستضافة ضيوف مميزين بهدف التبادل الأدبي بين البلدين، ولمساعدة نشطاء صناعة النشر والكتاب، وحتى محبي الكتب والمطالعة في إيران لسد حاجاتهم في هذا المجال. كما وفر المعرض في هذه الدورة إمكانية استضافة ضيوف مميزين لمشاركة وتبادل التجارب الصناعية والثقافية وأساليب البيع الجديدة، وذلك من خلال إقامة ورش للقراءة وفعاليات ثقافية مختلفة، إلى جانب مشاركة العديد من المؤسسات الثقافية التي تعمل على إثراء المحتوى الفكري والثقافي بالمعرض.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، ونتابع معا برنامج ألوان ثقافية، ونتوقف مع فقرة وقفة وتأمل. وقفة وتأمل. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. إن إقامة معرض الكتاب يهب الحيوية الثقافية للمجتمع، هذا ما صرح به وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في اجتماع مجلس السياسات لمعرض طهران الدولي للكتاب 33، مضيفا أن روح إقامة معرض طهران الدولي للكتاب، والذي يدخل ضمن النشاطات الثقافية، تضفي عظمة كبيرة للعمل الثقافي، والذي يجب أن لا يحرم الشعب من الحصول على هذه الفرصة لنرى الحيوية الثقافية في المجتمع. لقد شهد معرض الكتاب باعتباره أكبر حدث ثقافي في البلاد حضور الملايين من الزوار، الأمر الذي يعد بحد ذاته نشاطا ثقافيا بحسب تعبير وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، ولذلك فقد بذلت الجهود المكثفة لتغطية المعرض من خلال مختلف القنوات التلفزيونية والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، كما بادر المعرض إلى تطبيق التوصيات الطبية لمواجهة جائحة كورونا، حيث
حيث تم استقرار عدد من باصات التلقيح لكوفيد 19 في مداخل معرض الكتاب بطهران، إضافة إلى السعي لتقديم الدعم اللازم لتخفيض تكاليف الزوار والتوفير في أوقاتهم من خلال تسهيل ذهابهم وإيابهم من وإلى المعرض. الملفت للنظر أن معرض الكتاب بطهران لم يكتفي بعرض الكتب فحسب، بل إنه أصبح أكبر حدث ثقافي في البلاد بسبب إقامته لمختلف البرامج والنشاطات الثقافية والمؤتمرات والندوات الفكرية والأدبية والعلمية والتخصصية التي أقيمت على هامش المعرض، إضافة إلى عقد اللقاءات العلمية ومراجعات الكتب وتقييمها. لكم مني أطيب المنى والتحية.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج ألوان ثقافية، حيث حاولنا أن نسلط الضوء على المعرض الدولي للكتاب في العاصمة طهران في دورته 33.
شكرا لحسن المتابعة، ودمتم في رعاية الله تعالى.
إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم إني أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عندما نقرأ في دعاء كوميل ونقرأ الأقسام الغليظة التي نقسم بها على الله تبارك وتعالى بأسمائه، لأنه أمرنا بالدعاء وأمرنا أن نقدم بين يدي نجوانا للحق أعظم خلقه وأعظم أسمائه، أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى، عندما أقسمنا عليه برحمته، وعندما أقسمنا عليه بقوته، وعندما أقسمنا على الله تبارك وتعالى بعزته، وعندما أقسمنا على الله تبارك وتعالى بعظمته. يستمر الدعاء الشريف بالقسم والحلف على الله، ويقول عليه السلام: وبسلطانك الذي على كل شيء. تقسم على الله سبحانه وتعالى بقسم جديد، هذا القسم هو سلطان الله الذي على كل شيء. ما المقصود بالسلطان وما المقصود بالسلطنة؟ السلطنة لغويا يقصد منها الولاية على شيء. إذا كان لك ولاية على ابنك فأنت مسلط عليه، وإذا كانت للحاكم ولاية على المحكومين فهو مسلط عليه. هذه الولاية والمعبر عنها بالسلطنة تكون على نحوين: مرة تكون ولاية اعتبارية وسلطنة اعتبارية، وأخرى تكون ولاية حقيقية وسلطنة حقيقية. الولاية الاعتبارية هي ولاية إما تكون غير مالكة لأي صفة من صفات الحقيقة، كولاية الظالمين على الناس، فهذه الولاية ليست اعتبارية أصلا، وإنما هي ولاية افتعالية افتعلها الظالم على المظلوم. وهناك ولاية اعتبارية جاءت طبق قوانين إلهية، وطبق بيانات إلهية أوجدها الحق تبارك وتعالى واعتبرها الحق، مثل ولاية الأب على ابنه، للأب على الولد غير البالغ مثلا ولاية سلطنة عليه، سلطنة في بعض أموره في بعض حياته، ولذلك ورد النهي الشديد بعدم بر الوالدين أو بعصيان الوالدين، والأمر بطاعة الوالدين، لأن للوالد سلطنة إلهية على ولده. ومن تلك ولاية الفقهاء العدول على الناس لإدارة أمورهم ولتصحيح سياساتهم وللإشراف على سير الأمة، هذه الولاية من الله تبارك وتعالى. أما الولاية الأخرى والسلطنة الأخرى الحقيقية وليست الاعتبارية هي سلطنة الله سبحانه وتعالى على العباد، سلطنة الله تبارك وتعالى على الخلق، الخلق كل الخلق، سواء قصدنا من ذلك الإنسان أو قصدنا من ذلك السماوات أو قصدنا الأراضين أو من يسكن السماوات والأراضين، لله سبحانه وتعالى سلطنة حقيقية ليست اختيارية. بعض العاصين لله تبارك وتعالى يريد أن يتمرد على الله، أن يخرج عن سلطان الله، ولكن أين يذهب؟ كما في الخبر الشريف في المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحديث القدسي بالنسبة إلى العباد العاصين: عبدي إذا أردت أن تعصيني فاتخذ أرضا غير أرضي وسماء غير سمائي. يا عبد انظر إلى سلطنة الله، إذا أردت أن تخرج من سلطنة الله وتتحدى السلطنة الإلهية فأين تذهب؟ هل يمكنك أن تلجأ إلى جوار يحميك من سلطة الله؟ يا عبد عندما تعصي الله سبحانه وتعالى أين تذهب؟ الأرض أرضه، السماء التي تعصي الله تبارك وتعالى سماؤه، وحتى الجوارح التي تعصي الله تبارك وتعالى فهي ليست لسلطانك وإنما خاضعة لسلطانك. الله تبارك وتعالى هو صاحب السلطان، وأما العبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا. تلاحظ في هذا الدعاء الشريف القسم على الله سبحانه وتعالى وتقول: وبسلطانك الذي على كل شيء، على ارتفع، ارتفع على كل شيء. إذا أردت أن تلاحظ السلطنة الإلهية الحقيقية بنور المعرفة وبعين المعرفة وتتوسل إلى الله تبارك وتعالى أن يكشف عنك غطاء الذنب وغطاء الجهل، فإنك سوف ترى أن سلطنة الله تبارك وتعالى تعلو كل شيء، ما يمكنك أن تحس به وما يمكنك أن تعقله، إنك تحس بكل شيء محكوم للسلطنة الإلهية. السلطنة الإلهية ليست خفية وليست داخلة في العماء والخفاء وليست سرا من الأسرار، وإنما هي واضحة للعالمين، خلقها الله سبحانه وتعالى بشدة الظهور. ولكن مرة ننظر إلى التحت إلى الأسفل سوف لا نرى سلطنة الله تعالى، لأننا لم نرى موقع السلطنة الحقيقية، ومرة أخرى نرى إلى الأعلى فسوف نرى تلك السلطنة الحقيقية. المقصود من الأسفل والأعلى ليس المكان يا عزيزي، لأن الله تبارك وتعالى جل عن المكان وجل عن الزمان، لأن الله هو الذي خلق المكان هو الذي خلق الزمان، وإنما المقصود المعنى الحقيقي وهو المعارف الحق، يعني تنظر إلى الأمور بدقة متناهية، بعقل دقيق، بفكر صائب، ببحث ونظر، لأجل أن ينكشف لك الحق وترى سلطان الله. ولا يمكن أن ترى سلطان الله ولا يمكن لك أن ينكشف الحق إلا إذا نظرت أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بصفة الخلق ولا يوصف بصفة الآدميين، فتعالى الله عما يصفون، تعالى الله عما يصفون أعلى مما يصفه الواصفون. عبد الله التفت، أنت في مقام العبودية تقسم على الله بسلطانه الذي على كل شيء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تلك المعرفة الحق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كنتم مع شرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
الخالق أوصاني أن أسلك هدي القرآن وأغادر دنيا اللذات وأسير برب الإيمان. الله الخالق أوصاني أن أسلك هدي القرآن وأغادر اللذات وأسير برب الإيمان. صوت الغفران يناديني ويخاطب عمري وسنيني ويسافر بي نحو مصيري فيريني طريقا ينجيني. أسير فأنجو من نفس تأمرني السوء وتؤذيني. أسألك إلهي ساعدني فلا أنت دليلي ومعيني. الله الخالق أوصاني أن أسلك هدي القرآن وأغادر دنيا اللذات وأسير برب Thank you.
صفاتك تزدان جلالا